بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. عندي مكالمات تنتظر، تفضل أبو عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاك يا خير يا شيخ، عندي سؤالين. الله يجزاك خير،
تفضل أخوي.
السؤال الأول، هل يجوز الإنسان يضم نيتين في الصيام؟ مثلا اليوم يبغى يصوم الاثنين، تطوع في نفس الوقت كفارة، يجوز ذلك؟
إن شاء الله.
واللي عنده كفارة يجوز أن يخليها متفرقة أو وراء بعض على طول؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، الله يحفظك، الآن متابعتنا مثلا لهذه البرامج الطيبة الآن زي برنامجك الآن وبرنامج الإفتاء، هل تعتبر من حضور مجالس الذكر؟
إن شاء الله يا أبو عبد الله،
جزاك الله خير ورحم الله والديك.
والديك، مرحبا مرحبا. تفضل أبو محمد.
مرحبا، مساء الخير يا شيخ.
مساء النور والعافية.
الله يطول عمرك ويبارك فيك
وياك،
تكثر من أمثالك.
جزاك الله
خير. أقول لك يا شيخ، في عندي صديقتي عندها ولد، يعني يسبها يواجعها، يقبض المعاش اليوم بكرة ما عنده، عنده أجارات يقبضه يوم بالبكرة ما عنده، لا يصلي ويغادر عزك الله قدام أمه البنات، يكلم البنات تسمع صوته ولا صلاة ولا شيء، زين، ويامر عليها ويستن عليها ويزعل عليها، بعدين هي راغته من البيت.
نعم.
هل عليها أثم ولا لا؟
إن شاء الله يا محمد.
يعني وايد عاصي عاصي عاصي، كلنا نصحنا مو بالله، كلنا نصحنا
إن شاء الله،
كل الناس تنصح هاي أمك وتصرف عليها، قال لا هي تصرف علي، زي هي يحصل معاش وحصل فلوس من أجارات وحصل كل شيء، بعدين هي قالت لي اطلع من البيت وخلاص ما بك.
كم عمره يا محمد؟ كم عمره؟
34.
ومتزوج؟
تزوج وطلق. جاب ولد ويلعن الولد بعد، ويعله يموت ويعله ما ادش بلا ويعله والمحكمة غاصبت لنا ان يصرف عليه 2000 زي ما دي 4000.
الله يهديه الله يهديه.
نحن كنا معاها، يعني نحن معاها
ابشر يا محمد،
وانا وحده معاها.
تسمعين الجواب والنصيحه، ابشر يا محمد. مرحبا
مرحبا
مرحبا. تفضل يا ام ليلى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أم ليلى.
ألو.
تفضل يا أختي، تفضلي تفضلي.
ما كنت بسمعك.
تفضل أختي.
سؤال الأول، ما حكم قول نبدأ القول السلام على الغير المسلمين كوننا نعيش يعني بفرنسا؟
طيب.
السؤال الثاني، مثلا إذا بدنا نروح إجازة لدبي بس الطيارة بتطير بعد العشاء وبتوصل قبل الفجر، فيعني شو لازم نسوي بهيك موقف؟
تصل قبل الفجر بكم؟
يمكن بعد الفجر. بعد الفجر.
بعد الفجر، ها؟
يعني العشاء والفجر ما بنقدر نصليه بوقته.
ما تقدر تصلونه في المطار يعني؟
ما
لأن غير معقول أختي الفاضلة، من فرنسا بعد العشاء، خاصة عندكم يعني بعد العشاء تصل بعد الفجر، غير صحيح هذا. 4 ساعات تقريبا أو 5 ساعات من فرنسا إلى دبي.
أنا شفت أنه يعني تقريبا 6 ساعات
أو 6 ساعات، حتى لو كان 6 ساعات تصل، حتى لو كان 6 ساعات ما أدري والله عاد إذا كان أنتم في مدينة أخرى. عموما إن شاء الله بعطيك إن شاء الله يعني جواب وطريقة إن شاء الله لهذه المسألة. تفضل أختي، عندك سؤال آخر؟
لا خلاص شكرا.
يلا مرحبا بارك الله فيك. وفيك بارك. تفضلي عفيفة.
ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخنا الفاضل؟
مرحبا أختي عفيفة، أهلا وسهلا.
الله يسلمك. أنا سمعت إجابتك يوم السبت على الأخ خالد من السعودية يقول عن أمه إنها يعني ما تبي تبيع عن الميراث. أنت قلت لها يعني بلغ أمك إنها ظالمة. فأنا والله يعني أخذت من الموقف مرة يعني صراحة. أنا قبل كده سألتك سؤال يعني قبل حوالي بلكن 6 شهور، أنا سألتك قلت لك إن عندنا بيت في الطائف وعندنا بيت في مكة. بعنا البيت اللي في مكة، هذا ورقة لأن أنا زوجي متوفي وعندي 3 بنات أولاد وخمسة بنات. فكان عندنا البيت في مكة وبعناها، ولما بعناها قالوا الأولاد خلاص يا أمي في الطائف ما في أحد معاكي، لأني زوجت ولدي الصغير فبقيت وحدي أنا مع الشغالة. قالوا لي يعني أقعدي في مكة ما دام فلوس مكة أشتري من مكة يا أمي. فاشترينا من مكة شقة، قالوا لي خلاص أقعدي هنا عشان لك بنات، هنا عندي بنات 3 في مكة الحمد لله، قال يكونون قريبين منك يعني، وإحنا الأولاد نطلع ننزل من جدة وزي كذا تكوني قريبة مننا. فقلت لهم خذوا حقكم، أنا قبل كده سألتك السؤال هذا، قلت لهم خذوا حقكم بشفافية، أنا ما أزعل خذوا حقكم، ما رضوا. قالوا لا يا أمي خلاص اشتري هذا.
هو أختي عفيفة طبعا هذا أنا أظن إذا ما وهمت بأني فصلت في المسألة. الأخ خالد قال بأن أمه تقول لا ممنوع، هو محتاج الى الارث. الان انت العكس اختي الفاضله، اولادك يقول لك لا احنا
انا جيت في النهايه دحين.
ايوه
انا بقول لك النهايه. فدحين بعد ما اشترينا البيت وسكنت في مكه، اسكنت في مكه وانا اصلا من الطائف، ويعني والبيت اللي في الطائف هو اللي رباهم وكبرهم يعني الحمد لله. فدحين يقولوا لي بيعي بيت الطائف. قلت لهم يا اولادي انا ما ابغى ابيع بيت الطائف، أنا يعني إنسانة أحب بيت الطائف، ما أقدر يعني أستغني عنه. أنتوا تقولوا لي كذا، أنا يعني كذا أحس إنه كان شيء ينتزع مني. فهم اللي يجمعنا، أنتوا كلكم ما شاء الله لم تجدوا تجمعوا، ما نكفي هنا في الشقة يعني، هذا اللي يجمعنا ونقعد فيه. فبعضهم دحين بعضهم يعني بعض من البنات الأولاد يقول بيعي يا أمي. فقلت لهم أنا ما أقدر صراحة أعيش في مكة هنا، يعني ماني قادر أتأقلم خلاص، أنا تعودت على الطائف وتعودت على بيت الطائف خلاص، يعني ما أقدر، ما هم راضين. فأنا لما سمعت إجابتك قلت يعني أنا دحين وقفت حجر.
هم محتاجين يا أختي عفيفة، محتاجين لل يعني ثمن البيت؟
والله لو احتاجوا حتى لو أخذوا حقهم ما حيجيب لهم شيء، إذا بيشتروا حاجة ما حيجيب لهم شيء.
يعني ما حيجيب لهم. والبيت اللي في يعني مكة؟
لا، اللي في بيتنا شقة اشتريناها ب 38 تقريبا،
شقة في مكة.
بيعوا مكة رجعوني على الطائف، أنا صح. ما أبغى هنا يعني. يقول بس أنا زعلانة يعني، الحمد لله ربي أعطاني بيت في مكة وجوار الحرام يعني صح. زي الطمعانة هنا وهنا.
أبشري عفيف، أبشري إن شاء الله.
تسمعين الإجابة؟ إجابة الله يرضى عليك. فوالله يعني كذا لما سمعت الإجابة قلت يعني الحين أنا يعني ظالم.
لا إن شاء الله بإذن الله تسمعين لي، ريحك بحول الله
إن شاء الله.
أهلا وسهلا، حياكم الله. تفضل يا أم بدر.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ اللي يرضى عليك، الحين البسملة حقت الوضوء أقولها قبل أدخل الحمام الله يكرمك، ولا بعد ما أطلع من الحمام الله يكرمك؟
إن شاء الله.
أي وسؤال ثاني، الحين بالمسح الوضوء على الرأس من عندي يعني مقدمة الرأس لين مخر الرأس يرجع ثاني مرة. أنا شعر كثيف يعني طويل، ما أحطها أبدأ من مقدمة الرأس للآخر، بس ما أقدر أرجع أرفع شعري من تحت ودخل يدي من تحت وبلهم موية، يعني وضوي صحيح يا شيخ؟
يعني تاخذين مي جديد تبللين الشعر من الخلف؟
لا ما أخذ مي جديد، هو نفس مويتي يعني موية مرة واحدة.
أيوة
أمس أول ما أحطها الموية من مقدمة الرأس يا شيخ لين أصل آخر الرأس، بعدين أرفع شعري ودخل يدي أمسح من تحت من عند العنقفة حق الرأس.
أيوة إن شاء الله.
بعدين أقلع يدي.
إن شاء الله. أبشر يا أم بندر.
الله يعطيك العافية. شكرا.
يعافيك. مرحبا أختي. تفضلي يا حمدة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي 3 أسئلة، الأسئلة لأمي. السؤال الأول، 10 ذي الحجة صومها لازم تكون متواصلة ولا عادي لو تصوم يومين 3 أيام من الحجة من 10 ذي الحجة؟
إن شاء الله.
سؤال ثاني في مرة كانت أمي تصدق عليك ضعيفة ما قصير لنا وأنت تقرب لنا بس يعني حالك مدي ضعيف شوي كانت أمي تصدق علي فترة طويلة بعدين وقفت أمي ما في سبب بس وقفت ما صارت تصدق علي هل يلحق شيء أنا لازم ترجع تصدق علي مرة ثانية ولا عادي لو تركتها ما يلحق
إن شاء الله إن شاء الله.
سؤال ثالث أمي كانت يعني قبل فترة يمكن يعني مدة طويلة كانت ما تعرف بعض الأركان الصلاة أو بعض الأشياء مثلا تحية الصلاة وشيء هذه ما كانت تعرفها ما كانت تقولها بس بعد الوقت هذا تعلمتها بس الوقت اللي كنت أصلي به في أشياء ناقصة بدون ما تعرفها يلحقها شيء أو أنها يعني تسوي شيء عشان
إن شاء الله يا حمدة إن شاء الله تسمعين الجواب. مرحبا أختي تفضل يا فواز.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله
يا شيخ. ما حكم الصور اللي تتصور بالأجهزة والكاميرات
إن شاء الله
وتصوير هذا التصوير لغرض مثلا الذكرى أو التداول بين الأصدقاء والأرحام هل هذا جائز
إن شاء الله؟
وهل ينطبق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لعن الله المصورين هل ينطبق على المصور
إن شاء الله؟
وما حكم تصوير الفيديو المتحرك
إن شاء الله؟
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا يا فواز تفضل يا مياد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا ساكنة في بيت ابني في فيلا والولاد نعم. أولاده رايدين يجيبوا كلب
ايه؟
أنا اعترضت لأنه ما بعرف حكم الإسلام في الصلاة الطهارة الأشياء جابوا له بيت في الحديقة بس بيفوت لما يصير الدنيا شوف في البيت إيش أحكام هذه الشغلة يا شيخ؟
إن شاء الله يا مياد.
شكرا لك.
أهلا وسهلا ومرحبا. نكتفي بهذا القدر بارك الله فيك. في الجميع عندي مكالمات من الأمس تنتظر. قبل ذلك بالأمس الأخ أبو نذير من فرنسا سألني سؤال عن صوم أحد الأيام في الأسبوع يقول إذا لم أستطع أن أصوم إلا يوم واحد فما هو الأفضل الاثنين أم الخميس؟ أنا فصلت له الجواب و وهمت حقيقة وبعدين ذهلت عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال عن يوم الاثنين أنه يوم ولدت فيه ويوم ترفع فيه الأعمال وبالنسبة ليوم الخميس يوم ترفع فيه الأعمال فبهذا يكون يوم الاثنين قد اشتمل على فضيلتين الأولى فيه ولد النبي عليه الصلاة والسلام والثاني أيضا ترفع فيه الأعمال ولذلك يا أخي الفاضل يكون صوم يوم الاثنين أفضل إذا لم تستطع أن تصوم الاثنين والخميس فيكون يوم الاثنين أفضل وتتنبه لهذا بارك الله فيك. أم عبد الله من العراق بارك الله فيها تقول يعني أنا عندي أولادي وزوجي توفي وما عندي إلا راتب تقاعدي ممكن أنني أضحي بكبش واحد؟ الجواب نعم يا أخت الفاضل هذا هو الأصل أن الأضحية واحدة فقط الأضحية واحدة الأضحية تجزي عن أهلي الأضحية الواحدة تجزي عن أهل البيت كاملا فالنبي عليه الصلاة والسلام ضحى عن نفسه وعن آل بيته بأضحية واحدة وضحى بأضحية ثانية عمن وحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم مات على التوحيد وعاش على التوحيد ومات على التوحيد ضحى عنهم صلى الله عليه وسلم بكبش آخر ولذلك يا أخواني الأضحية واحدة ما في داعي أن الإنسان يسرف في الأضاحي ويبالغ في هذا بعض الناس يذبح اثنين وثلاثة وأربعة لا واحد الواحد هذه يشترك فيها أهل البيت في ثوابها في ثوابها أنت تقول عندك راتب تقاعد وحاب الضحين ضحن وبعدين بالمناسبة الأضحية سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم سنة مؤكدة يعني لو ما ضحيتي ما عليك شيء لكن عموما التضحية طيب وأفضل عبادة في يوم العيد إراقة الدم لله عز وجل إراقة الدم لله عز وجل يخالف المسلم في هذا أهل الشرك الذين يذبحون ويقدمون القرابين لمعبودات من دون الله مثل القبور مثل الأحجار والأشجار مثل الجن والعياذ بالله هذه كلها أبطلها الإسلام بقيت الذبيحة لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له النبي عليه الصلاة والسلام بعث عليا أو جاء من حديث علي جاء من حديث علي لعن الله من ذبح لغير الله ولذلك أفضل عبادة في يوم العيد إن الإنسان يريق الدم لله سبحانه وتعالى، وهي على السنية كما ذكرت في قول جماهير أهل العلم. أم عبد الله تقول أنا في العشر الأخير من رمضان واظبت على دعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، تقول استمريت على هذا الدعاء إلى الآن، علي شيء؟ لا، ما عليك شيء، بل لك الأجر والثواب. هذا دعاء عظيم، دعاء مشروع له أصل ولله الحمد. فأنت مثلا في العشر الأخير من رمضان كما في حديث عائشة قالت يا رسول الله إن أنا وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. لكن هذا ما يقال والله فقط في العشر الأخير، لا، تقولين حتى في السجود وانت ساجدة اللهم إنك عفو تحب العفو اعف عني، تقولين بين الأذان والإقامة، تقولين وانت جالسة وانت مسافرة وانت كذا، يعني تقولين، ما توظفين مثلا في وقت مخصص ومحدد تعتقدين بأنه سنة في هذا الوقت مثلا أو الزمان، لا، إنما متى ما جاء على بالك تدعين الله عز وجل بهذا الدعاء. أم هاجر من اليمن سألت 4 أسئلة. في سؤالها الأول تقول أمي وأبي دائما في خصام، تقول والدي حرم أمي وقال هي حرام مثلكم، يعني مثل بناته، تقول يعني الآن ماذا عليه؟ وهل إخواني يعني أولاده ممكن يطعموا عنه؟ أم هاجر بارك الله فيك، أولا بالنسبة للوالد يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل لأنه شبه والدتكم بكم، وهذا محرم، والله جل وعلا جعله زور، قال جل وعلا الذين يظاهرون منكم من نسائهم، الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. لاحظ، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهات إن أمهاتهم إلا اللائي ولدهم، يعني أمه لولدته، أمه التي ولدته، فكيف يشبهها بأمه أو شبهها بنته مثلا أو شبهها بأخته؟ هذا كله محرم. وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. ثم بعد ذلك جاءت الكفارة وهي مغلظة، مغلظة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. الآن الوالد عليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله وأن لا يعود لمثل هذا أبدا، لا يشبه زوجته ببناته. وبعدين عليه الكفارة عتق رقبة، ما في رقاب الآن، يصوم شهرين متتابعين، يقدر ولا لا؟ إذا قلتي لي يقدر، يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، لا يجوز أن يفطر خلال الشهرين إلا لعذر سفر أو مرض مثلا. أما إذا أفطر اختيارا استأنف، يعني يعيد من جديد. تقول والله هو ما يستطيع بالكاد يصوم رمضان أو شيء، يطعم 60 مسكينا، عنده قدرة على الإطعام يطعم من جيبه، لازم يطعم 60 مسكين من جيبه، يطلع من فلوسه. إذا والله ما عنده قدرة، ممكن عياله يطلعون عنه يقولوا له خذ هذا المبلغ، أو يشترون الطعام ويخبرون على أساس يستحضر النية، لا بد من النية، يقولوا له هذا ثمن 60 مسكين ويطلعونه مثلا، أهم شيء بس هو يستحضر نية الإطعام. أم هاجر تسأل عن الذهاب. أم هاجر سألت 3 أسئلة فقط، تقول سألت عن وضع المرآة في الحمام، وضع المرآة في الحمام. أختي أم هاجر بارك الله فيك، بالنسبة لوضع المرآة في الحمام جاهز، يجوز أن توضع المرآة في الحمام، يجوز أن توضع أكثر من مرآة في الحمام. عجيب سبحان الله، عند بعض الناس خزعبلات وجهالات وينشرون مثل هذا عبر وسائل التواصل، يقول لا تحطون مراية في الحمام، خير؟ ما أدري، ما أدري شو سأل، لا في نص، لا قرآن ولا سنة ولا أثر عن صحابي ولا قول عالم، هكذا من عند رؤوسهم بعض الناس يطلع يقولك لا تحط مراية في الحمام. المراية أصلا في الحمام، يعني أصل مكان المراية في الحمام وفي الغرفة، الإنسان اللي دخل الحمام يرتب نفسه ويرتب وضعه، ولو حطيت الجدران 4 حقات الحمام مراية ما عليك شيء، ما في شيء، ولله الحمد والمن. أم هاجر أيضا من اليمن سألت تقول ما حكم ذهاب المرأة لحمام النساء؟ أختي الفاضلة، بالنسبة للمرأة لا تذهب إلى حمام النساء، لا تذهب إلى حمام النساء إلا لضرورة أو حاجة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام. الحليلة يعني الزوجة، لا يدخل حليلته الحمام. وأيضا لما جاء نساء من الشام إلى عائشة قالت: من أين أنتن؟ قلنا: من حمص. قالت: من البلد الذي تدخل نساؤه الحمامات، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة ألقت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ما بينها وبين الله، أو كما قالت. ولذلك المرأة ما تذهب إلى الحمام الشعبي أو الحمام الساخن هذا إلا لضرورة أو حاجة. هي الأصل المرأة في بيتها تستحم، وإذا احتاجت تأتي بالمرأة في بيتها، فإذا اضطرت ضرورة أصبح هناك عندها مشكلة صحية، عندها كذا، ممكن بشروط طبعا بالضوابط الشرعية أن يكون الحمام مأمون، أن يقوم عليه نساء، أن لا يكون هناك فيه كاميرات، ولا يكون فيه هناك كشف للعورات، ولا يكون فيه كذا، يعني تحتاط المرأة لمثل هذا. والآن الحمد لله يستطيع الإنسان أن يستأجر، الرجل يستأجر، الرجل يأتي له في البيت، والمرأة تستأجر، المرأة تأتي لها في البيت، أحسن من أن تذهب إلى الحمامات. عبد الرحمن من دبي. طبعا عبد الرحمن يسأل عن ضابط التعامل مع المنكرات اللي يواجهها في حياته. يقول: أنا يعني مثلا أدخل محل أسمع أغاني، أدخل مطعم أشوف صور. يقول: ما هو الضابط؟ عبد الرحمن بارك الله فيك، أولا لا بد أن نعلم بأن يعني الحق والباطل والخير والشر والصح والخطأ موجود منذ أن خلق الله جل وعلا الدنيا، فلا تستغرب وجود يعني منكرات أو شيء. ولأن بعض الناس قد يتعامل حينما يرى بعض المنكرات في غير الضوابط الشرعية، ممكن تقودها العاطفة إلى ممارسات مغلوطة، ممارسات مغلوطة. ولذلك وجود هذه الأشياء هذه موجود منذ أن خلق الله الخليقة، المنكرات والباطل والخطأ موجود. الأمر الثاني، المسلم يحمل شعيرة الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، لأن الله تعالى قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قل جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الثالث، النبي عليه الصلاة والسلام رتب مسائل إنكار المنكر، يعني إنكار المنكر لابد من علم وعدل وحكمة، ليس إنكار المنكر فوضى، لا، لابد في قانون، في نظام شرعي جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل في كتاب ربنا جل وعلا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. ماذا قال العلماء؟ قالوا: اليد هذه للسلطان، أو من ينيبه السلطان، من يستبد قوته من ولي الأمر، فإن لم يستطع فبلسانه، ما استطعت فبلسانه. الآن يعني مهمة العلماء وطلبة العلم والدعاة باللسان ينكر، أو كل من علم بأن هذا منكر يقول باللسانه، يعني هذا ما يجوز، هذا يجوز، هذا كذا، يعني يأمر وينهى. فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإن لم يستطع، ما استطاع حتى بلسانه، ينكر بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني ما بعد ذلك عذر للإنسان، بمعنى أنه يتمعر وجهه غضبا، ما يحب هذا المنكر. هذا الترتيب الشرعي لقضية إنكار المنكر. المسألة الأخرى، إنكار المنكر أحيانا محرم. كيف يا عبد الرحمن؟ أحيانا إنكارك للمنكر حرام. كيف؟ إذا ترتب عليه مفسدة أعظم ومنكر أعظم. ولذلك الله جل وعلا قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لاحظ كيف؟ يعني لا، وقال: لا تسبوا الذين يدعون من دون الله، اتركوا سب آلهتهم، حتى لا يعود هذا الإنكار إلى مفسدة عظمى فيسب الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده رغبة شديدة في أن يهدم الكعبة ويعيدها على بناء إبراهيم، لأن الكعبة نقص فيها 6 أذرع بعد الحريق الهائل الذي حصل قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ما وضعوا فيها إلا مال حلال. فكان يقول: لولا، يقول لعائشة: لولا قومك قريب عهد بكفر أو بجاهلية لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. لاحظ كيف الموازنة. مسألة أخرى أخي الفاضل، بالنسبة للإنسان في فرق بين السماع والاستماع. أنت تقول أنا جيت مطعم وجيت مثلا مكان ومشغلين أغاني، أنت الآن أمامك النصيحة، تقول يا أخي لو تخفض الأغاني أو تغلق الأغاني مثلا أو المعازف أو مثلا، تقول أنا ما أستطيع، ما يلزمك لأنك أنت ما تستمع، أنت استمعت. في فرق بين السماع والاستماع. السماع هو تسمع كل شيء، الآن وأنت ماشي في الشارع تسمع صوت السيارة، هل أنت الآن جلست لتستمع صوت السيارة؟ يعني قصدت ونويت ها ورمت أنك تسمع صوت السيارة؟ لا، وإنما سمع، تسمع صوت أكرمكم الله نهيق الحمير، صياح الديك أحيانا، أنت ما تقصد أنك تستمع إليه، هذا سماع، أصوات عندك يعني كل ما حولك أصوات. الاستماع هو أن تقصد الاستماع، تجلس فتصغي بقلبك وبسمعك، هذا اللي يسمى استماع. فأنت الآن لو مريت في محل وشغلين مثلا معازف وما استطعت تنكر بلسانك ما عليك ذنب، مريت محل فيه صور ما استطعت تنكر بلسانك ما عليك ذنب، ما عليك شيء. ولذلك هذه المسألة مهمة، لأن بعض الناس قد يكون عنده تدين، لكن تدين مبني على عاطفة وليس على علم، فربما يرتكب أخطاء وينسبها إلى الدين، والدين منها براء، الدين منها براء، الدين لا يرضى بمثل هذه التصرفات. ولذلك العلماء قالوا يجب على من يأمر بالمعروف هنا منكر أن يكون له علم، يكون عنده علم، يكون لديه علم شرعي، وأيضا عدل، يعدل ويعرف تراتيب الأمور، يعني مثلا الفرق بين الواجب والسنة، الفرق بين الحرام والمكروه، هذه كلها مهمة جدا. بارك الله فيك ورضي الله عنك. أبو ليث من العراق يقول بحكم عملي طلبت من مراجع أن يقسم على المصحف، يقول أنا ما سألته يعني هل هو على طهارة أم لا. أبو ليث بارك الله فيك، طبعا الأصل أن الإنسان إذا حلف يحلف مثلا باسم من أسماء الله، مثلا يقول والله أو بصفة من صفات الله، يقول بعزة الله وبحياة الله مثلا. وإذا أراد أن يحلف بالمصحف يقول المصحف والقرآن، في قول جماهير أهل العلم مشروعية الحلف بالمصحف والقرآن، يقول والمصحف والقرآن وآيات الله مثلا وكتاب الله عز وجل. وضع اليد على المصحف مو معروف عند يعني السلف من الصحابة والتابعين، القرون المفضلة ما كان معروف، لكن بعض الفقهاء يقول إن رأى ولي الأمر التغليظ في اليمين، التغليظ في اليمين فله ذلك، له أن يغلظ في اليمين ويقال له تعال هذا المصحف وحط يدك على كتاب الله واقسم، لأن قالوا بأن لها أصل. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر مسألة القسم عند منبره والقسم بعد صلاة العصر، هذا كله مما ورد في السنة، فقالوا للقاضي مثلا أو لولي الأمر أن يعظم اليمين بحيث يجعل له هيئة، فيقال اقسم على كتاب الله، ضع يدك على كتاب الله. قالوا يجوز في مثل هذه الحالة وإن كان ليس له أصل، وسواء وضع اليد أو نطق باللسان من دون وضع يد المسألة واحدة، المسألة واحدة. يبقى قضية بالنسبة لك لابد، لأن مس المصحف تجب فيه الطهارة في قول جماهير أهل العلم، والمصحف هو كل ما يطلق على هذا الكتاب ما بين الجلدتين، ولذلك تطلب منه أن يتوضأ، تطلب منه أن يتوضأ، وهذا أيضا من باب تعظيم كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا يدخل في باب تعظيم كتاب الله عز وجل، والله جل وعلا أمر بتعظيم كتابه، فمستقبلا أنت ما عليك شيء الآن، مستقبلا تطلب منه بأنه يتوضأ أو تسأله مثلا، فإن كان متوضئا يعني طلبت منه القسم، وإن لم يكن طلبت منه الوضوء. أبو الأيام في رمضان جاءني عامل يشتغل يقول وطلب مني ماء، يقول فأعطيته فماذا علي؟ أبو إلياس بارك الله فيك، بالنسبة لما ذكرت بالأمس أنا سألتك مجموعة أسئلة، هل هؤلاء من بلد آخر سافروا إلى بلدكم أم كذا، فهمت بأن عمال يشتغلون بجوارك أو عمال يشتغلون لك مثلا في رمضان وطلبوا منك الماء فأعطيتهم، طبعا هذا لا شك بأنه من التعاون على الإثم، من التعاون على الإثم، فالله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. ولذلك لا يجوز للإنسان المسلم المكلف العاقل البالغ سواء كان ذكرا أو أنثى أن يفطر في رمضان، والفطر في رمضان خطيئة وكبيرة وعظيمة من العظائم، جاءت النصوص في بيان حرمة الفطر في رمضان عامدا متعمدا، أن يعني يتعمد الإنسان الفطر، ولا يجوز للإنسان أن يعين الآخر على أن يفطر في رمضان. وكان الواجب عليك يا أخي الفاضل أن تزجرهم وأن تمنعهم وأن تنصحهم بأن يتقوا الله. وليس صحيح أن العامل يفطر في رمضان، أغلب المسلمين عمال ولله الحمد يشتغلون تحت الشمس الحارقة وتحت لهيبها، ومع ذلك يعينهم الله عز وجل ويتمون صومه. ولذلك كان الواجب عليك أن تنصح هؤلاء وتذكرهم بالله تخوفهم بالله. الآن طبعا ما عليك إلا الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل، وأن تنتبه لمثل هذه المسألة، تنتبه خاصة وأن فيها انتهاك لحرمة الشهر لحرمة اليوم، وربما استمرأوا هذا وجاهروا به فيراهم آخرون ربما فيتشجعون ويتجاسرون على قضية الفطر في رمضان. أنت الآن تقول أستغفر الله وأتوب إليه، ومستقبلا تنتبه لمثل هذه القضايا. أبو إلياس يقول بنتي راجعت طبيب الجلدية وصف لها دواء، تضع هذا الدواء على وجهها، يقول بأن يعني ما تضع الماء مدة 24 ساعة، يقول ما العمل؟ أبو إلياس بارك الله فيك وشفى الله ابنتك. بالنسبة للبنية، ما دام أن الدواء في منطقة الوجه، طبعا النصيحة الأولى أنها تتوضأ قبل أن تضع الدواء، وإذا تحملت الصلوات الخمس أو الصلوات الأربع هذه نعمة وطيب أنها تكون بوضوء واحد. إذا ما تحملت طبعا تتوضأ ثم تضع الدواء، ثم إذا جاء انتقض وضوء البنية هذه، انتقض وضوءها فأرادت الصلاة، فإنها تغسل جميع الأعضاء ما عدا منطقة الوجه، ما عدا منطقة الوجه. فإذا انتهت تيممت، التيمم أن تضرب يديها بالتراب ضربة واحدة ثم تنفخ هكذا تزيل التراب، فتمسح وجهها بشكل خفيف ويديها تضع اليسرى على اليمنى واليمنى على اليسرى بهذه الطريقة. تقول لي والله صعب التيمم، الطبيب منعها من الماء وكذلك خشية أن يصل، مع أني أنا قلت تنفخ حتى لا يكون هناك شيء يبقى شيء، ها؟ فتقول صعب عليها، خلاص تصلي على الحال التي هي عليها، تغسل بقية الأعضاء ما عدا منطقة الوجه، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور. وقلت لك أنا تتيمم، فإن لم تستطع يكفيها هذا، لأن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم. خولة من العين تقول الوالدة مريضة في المستشفى، حصل لها كسر في قدمها، الآن هي على السرير واضعين لها أنبوب بالنسبة لمسألة البول، وتقول والسرير إلى غير جهة القبلة كيف تصلي؟ خولة بارك الله فيك وشفى الله الوالدة وعافاها وكتب الله أجرها وجعل ما أصابها كفارة ورفع الدرجة. أخت الفاضلة، بالنسبة للوالدة تأمرونها بالوضوء إذا جاء وقت الصلاة، تتوضأ وضوء كامل وتساعدون أنتم في الوضوء، تقول والله صعب عليها امرأة كبيرة في السن يشق عليها، تيممونها، هي تتيمم ضربة واحدة تنفخ في يديها، تمسح وجهها وكفيها، ما تستطيع كذا أنتم تيممونها، بارك الله فيكم. مسألة خروج البول أكرمكم الله جميعا إلى هذا يعني لا يضرها، لأن هذا أمر لا تملكه وخارج عن قدرتها واستطاعتها، والله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يقول جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، ما عليها شيء. بالنسبة للسرير حاول قدر المستطاع أن توجهون القبلة، ما استطعتم تصلي على الحال اللي هي عليها، وأسأل الله تعالى لها القبول. أبو عبد الله من السعودية يقول هل يجوز للإنسان أن يضم نيتين في عمل واحد، يقول عليه كفارة وحاب أن يصوم يوم الاثنين؟ الجواب نعم يا أخي أبو عبد الله بارك الله فيك، إذا كان الشخص عليه كفارة مثلا صيام ثلاثة أيام وقال أبغى أصومها في يوم الاثنين والخميس والاثنين اللي بعده، طيب، ويسأل الله عز وجل أن يكتب له أجر أيضا صيام النفل اللي هو الاثنين. لكن أهم شيء أن يتسحر من الليل وينوي من الليل، لأن صوم الكفارة واجب، والقاعدة الشرعية أن كل صوم واجب فإنه يجب تبيت النية من الليل، تبيت النية من الليل. أنت سألتني أيضا تقول يعني هل يصوم متتابع أو متفرق؟ لا متفرق، وذكرت لك أنا يعني الطريقة صوم الاثنين والخميس والاثنين اللي بعده، ولكن التتابع أفضل، يعني لو بدأ الاثنين والثلاثة والأربعة يكون أفضل. بارك الله فيك. أبو عبد الله يسأل يقول هل يعني مثلا متابعة البرامج الدينية وبرامج الفتوى مثلا يعتبر من حضور مجالس الذكر؟ الجواب نعم يا أبو عبد الله بارك الله فيك، هذا مجلس من مجالس الذكر، والله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، مجالس الذكر هي مجالس العلم، مجالس القرآن والتفسير والفقه وغيرها من العلوم، ومنها مجالس الفتوى، هذا مجلس ذكر ولله الحمد. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم صح عنه أنه قال ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وجاء في لفظ ما جلس قوم في بيت، في بيت يعني غير المسجد، يتلون كتاب الله. وأيضا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر، حلق الذكر. النبي عليه الصلاة والسلام رأى السكينة تنزل على مجموعة من أصحابه، رآها، أراه الله جل وعلا السكينة، فذهب مسرعا إليهم فقال ماذا كنتم تصنعون؟ قالوا كنا نذكر الله. قال إني رأيت السكينة تتنزل عليكم. الله أكبر. لذلك أخي الفاضل مجالس الذكر سواء كانت اللقاء المباشر في المساجد أو في المدارس أو في المجالس أو يعني عن طريق الأثير أو عن طريق النقل هذا المباشر أو المسجل، حتى لو برنامج مسجل والإنسان احتسب النية وجلس يستمع ليستفيد فيما ينفع في أمر دينه ودنياه في أمر آخرته يؤجر على ذلك بإذن الله. أم محمد بن العين تقول صديقتي عندها ولد يسبها وللأسف الشديد ويعني يصرف المعاش ويأخذ الأجارات ولا يبقي شيء، لا يصلي ولا يعني تقول يغازل النساء أمام أمه شيء، تقول هي طردته من البيت عليها شيء. أم محمد بارك الله فيك، والله اللي ذكرتي شيء مؤلم وموجع للقلب، يعني ولد بهذا السن 34 سنة أو فوق 30 يعامل أمه بمثل هذه الطريقة، يعني أحيانا يتمنى الواحد أن مثل هؤلاء الأولاد ليس لهم عقول، مجانين، حتى لا يؤاخذهم الله عز وجل، حتى لا يؤاخذهم الله عز وجل. أما إنسان الله عز وجل أعطاه عقل وفهم ويعامل والديه بمثل هذه الطريقة، هذه والله شيء مؤلم جدا. هذا الأمر والله لو لم يرد فيه شيء في القرآن والسنة في بيان حرمته وكذا لكفى الفطرة السليمة النقية الصافية تحريم مثل هذا الشيء، لأن الله عز وجل جبل النفوس وطبع الناس على أن يعني الله عز وجل يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. الوالدين يعني هؤلاء هم جعلهم الله عز وجل سبب في وجود هذا الإنسان في هذه الحياة، هو فرع عن هذه الشجرة، هو فرع عن هذه الشجرة. كيف الآن يواجه والدته بمثل هذه الأخلاق النزقة والصلف والغلظة والكلام السيء؟ نسأل الله العافية والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. الله أكبر، في بيان عظم حق الأم وأن الأم حقها عظيم. عمر بن الخطاب كان حول الكعبة وإذا رجل من صنعاء من اليمن أركب أمه على ظهره، مو على البعير، على ظهره، قال يا أمير المؤمنين أتيت بها من صنعاء أحج بها على قدمي، تراني جازيت؟ وقال لا ولا بزفرة من زفرات الولادة. وجاء في لفظ بأنك تتمنى أنت موتها وهي لما كنت صغير تتمنى حياتك، لما كنت تؤذيها وتثقل عليها تتمنى حياتك، أنت الآن هي ثقيلة عليك لكن تقول متى تموت. بمعنى أن الوالدة لها فضل عظيم ولها مكانة كبيرة، ولذلك هذا الولد معرض نفسه لعقوبة الله وسخط الله ولا يدري العقوبة من وين تجيه. ليس بالضرورة أن تكون عقوبة حادث سيارة ولا مرض سرطان ولا بلاء، قد يكون بعض الأمراض خير للإنسان، بعض الأمراض قد تكون تكفير للإنسان. بعض العقوبات أن يسلب الله الإيمان والعياذ بالله، هذا أعظم شيء يبتلى فيه الإنسان، يوم يقسو قلبه يسحب الله عز وجل من قلبه الإيمان، يذهب الإيمان عن قلبه، نسأل الله. هذه عقوبة، هذه عقوبة، نسأل الله العافية لمن يمارس مثل هذه الممارسات العظيمة، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. ولذلك الرسالة لهذا الولد أن يتدارك نفسه. الأم يا أختي أم محمد، الأم ما عليها شيء، وطرد الولد هذا أقل شيء يستاهله، هو يستاهل أعظم من هذا. ترفع عليه دعوة عند المحكمة ولا تبلغ السلطات يعاقبونه، هناك قانون ولله الحمد عندنا في الدولة قانون يؤدب مثل هذا الولد وأضراب وأمثاله، ويخلي عبرة لكل من تسول له نفسه أنه يتعامل مع والديه بمثل هذا العقوق الفج وهذه الطريقة الظالمة. فاللي سوته أمه قليل في حقه، هذه أمه اللي أرحم الناس به، لكن جزاء عند الله عظيم. ولذلك هذا الولد لابد أن يعود إلى رشده ويترك. وبعدين يعني الآن قلت يطلق وخلف ولد وملزم بنفقة ويلعن الولد، يعني جمع سبحان الله ظلمات بعضها فوق بعض، عقوق للوالدين، إهمال للأولاد، كيف يعيش هذا الإنسان مثل هذه الحياة العبثية الفوضوية؟ يتوب إلى الله ويرجع إلى الله ويستغفر، والله إنه لو عاد وأرضى والدته سيجد السعادة وانشراح الصدر، رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. هذا الإنسان ما يمكن أن يبارك الله عز وجل في عمره وهو عاق لوالده أبدا، خاصة والدته، نسأل الله العافية. ولذلك أختي الفاضلة إذا سألتيني بالنسبة لوالدته تقولنا طردته من البيت، هذا قليل في حقه، قليل في حقه، فما عليه شيء. لا تقول والله أنا آثمة ولا ارتكبت خطأ، خاصة الولد فوق 30 عمره، حب طفل مثلا ولا صغير، فعموما ما عليه شيء. لكن من الآن تقول له أنا والله ما طردتك إلا أني ما أبغاك تستمر في هذا الخطأ، وما أبغاك توغل في هذه المعصية، لأنك يوميا الآن أن تعيش تحت سخط الله ولعنة الله وغضب الله، أنا طردتك علشان خايفة عليك، لأن وجودك في البيت ومعاملتك لي بمثل هذه الطريقة هذا والعياذ بالله زيادة في سيئاتك وزيادة في غضب الله عز وجل عليك، فارجع إلى رشدك وتب إلى ربك ويقرأ القرآن يصلي. طبيعي جدا تقول ما يصلي ولا يقرأ القرآن ويغازل، يقول يعني عنده والعياذ بالله فجور، يغازل البنات قدام أمه، يعني حتى الحياة ما عنده. فلذلك الآن والدته وإخوانه خواته جماعته يذكرون بالله، يخوفون بالله، يقولون له ترى الدنيا ما هي بدائمة. شوف الآن أغلب الموت في الشباب، شباب في عمر الزهور يطلع راكب السيارة يعود محمول على الأكتاف، ما في أي مرض لكن حادث، ولا حتى الأمراض الآن اللي يصاب فيها الناس في كورونا مثلا، السكتات القلبية، الذبحات الصدرية، هذه كلها موجودة. شباب في عمر الزهور يروحون، ما تذكر يعني ما فكر أنه ممكن أنه يتعرض لهذا عن قريب، وكيف يلقى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى في هذه الساعة أن يهديه وأن يشرح صدره وأن يرده إلى والدته ردا جميلا حسنا، وأن يترك العقوق وأن يعود إلى الله وأن يرجع إلى الصلاة ويرجع إلى قراءة القرآن ويترك الطريق السيء ويحصن نفسه ويزوج يتزوج ويحصن نفسه، أسأل الله تعالى ذلك. أم ليلى من فرنسا تقول ما حكم السلام على غير المسلمين؟ أخت الفاضلة ما في بأس لي المسلم أن يسلم على غير المسلمين بمثلا السلام الذي هم معتادين مثلا عليه من ألفاظهم مثلا، أو يقول مرحبا أو كيف حالك أو كذا. الخلاف عند العلماء في قضية لفظة السلام عليكم ورحمة الله، عندنا ثلاثة أقوال فيها. قول الأول بالمنع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن نبتدئ غير المسلمين بالسلام. القول الثاني بالجواز، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما منع لأنهم كانوا هم يسلمون سلاما فيه مقاصد خبيثة وسيئة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم السام عليك مثلا. ومن أهل العلم من قال بأن إذا فهم الإنسان لفظة السلام عندهم وأن يردون رد صحيح قال ما في بأس في مثل هذه الحالة. لكن عموما ما دام أنتم إذا قلتم السلام مثلا، السلام مثلا، أو قلتم مثلا يعني أتيتم ببعض الألفاظ التي عندهم، ما في بأس. وهذا لا يعني أن الإنسان مثلا إذا قابل غير المسلم يكفهر في وجهه أو مثلا يظهر عدم الاحترام، هذا غير صحيح. إحنا مسألتنا كلها في مسألة السلام، يعني لفظة السلام، لأن لفظة السلام شرعية، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذه اللفظة. لماذا؟ لأن شرعية. وبعض العلماء يرى جواز ابتداءهم بالسلام ما دام أنهم يردون رد سليم، أو هم يبدأون مثلا يبدأون بالسلام ونحن نرد عليهم السلام. أم ليلى تقول يعني إذا أردنا الذهاب في الإجازة القادمة إلى دبي، تقول الطيارة تطير بعد صلاة العشاء، تفوتنا صلاة العشاء والفجر، تقول ماذا نفعل؟ يا أختي أم ليلى بارك الله فيك، بالنسبة أختي أم ليلى بارك الله فيك، بالنسبة للصلوات الخمس كل صلاة تصلى في وقتها إلا في السفر، فإن تجمع الصلاتين النهاريتين الظهر والعصر، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، وكذلك الصلاتين الليليتين المغرب والعشاء، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. فأنت الآن تقولين بعد صلاة العشاء، إذن هناك تدركين صلاة العشاء، تصلين في المطار، تصلين في المطار، موجود في المطار عندكم غرف للصلاة، فما دام أن الرحلة تقلع بعد صلاة العشاء تذهبين وتصلين في المطار. تقول والله صعب، ممكن تجمعين العشاء مع المغرب قبل ما تذهبين للمطار في البيت، تجمعين العشاء مع المغرب من دون قصر، يعني تصلين المغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات، هذه للحاجة، لأنه جاء من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير سفر ولا مطر. قال العلماء للحاجة، طبعا حديث ابن عباس قال أراد أن لا يحرج أمته، فإذا كان عندك مشكلة اجمع العشاء مع المغرب، صلي المغرب ثم العشاء وروح المطار، يبقى عندك صلاة الفجر. صلاة الفجر في الجو واضح، فإذا كان ما زال هناك وقت حتى تصلين إلى المطار، إذا نزلت المطار تصلين ما دام أن الشمس لم تطلع بعد. أما إذا خشيتي تقول لا ممكن تطلع، صلي على الكرسي الذي أنت عليه في الطائرة إذا خشيتي يخرج وقت صلاة الفجر. عفيفة بارك الله فيها طبعا تقول أنا سمعت إلى جوابك للأخ خالد من السعودية فيما يتعلق بتقسيم الميراث، تقول أنا فاهم القضية، لأن ذكرنا بأن أي إنسان يعترض على توزيع الميراث وما في سبب لا شرعي ولا سبب طبيعي، وإنما هكذا تعنت وقهر وكذا، سميناه ظالم، وهذا ظالم، هذا ظالم. عفيفة تأثرت تقول أنا عندي شقة في مكة وعندي بيتي في الطائف، تقول أنا من أهل الطائف، قسمنا التركة بعد وفاة زوجها، تقول بقي عندنا الأولاد رفضوا يعني هذا، الآن يقولوا لي بيع البيت اللي في الطائف، تقول أنا ما أتحمل يعني العيش دائما أو السكن في مكة، أجي فقط للسكنة وكذا، تقول يعني الآن أنا هل أكون ظالمة؟ يا عفيفة بارك الله فيك، أنت طيبة ولست ظالمة، أنت صالحة ولله الحمد من أسئلتك ومن مشاركاتك ومن خوفك من الله عز وجل، فاطمئني يا أخت الفاضل، المسألة هذه قائمة على الرضا. فإذا كان الأولاد مصرين تعتقدين بأن عندهم حاجة، أنت تسأليهم ليش تريدونني أبيع البيت اللي في الطائف؟ إذا قالوا محتاجين لا بيعي البيت اللي في الطائف والله يرزقك إن شاء الله. قالوا لا إحنا والله فقط، ليش البيت يبقى مسكر شهر شهرين وأنت في هذا، الأفضل نبيعه. أقنعيهم. والآن طرحك المشروع بيع الشقة اللي في مكة جيد، تقول بيع الشقة اللي في مكة وأنت في الطائف تنزلين للعمرة ما بين فترة وأخرى. فالمسألة ما دخلت في مسألة الظلم يا أخت الفاضلة أبدا، اطمئني في هذا. أنت الآن أمام إقناع أولادك، إذا شفتيه مصرين وقالوا والله البيت اللي في الطائف إحنا محتاجين والله نتقاسمه، لا بيعيه ويرزقك الله من نصيبك من التركة، تشتري لك بيت ولا شقة في الطائف ويفتح الله عز وجل عليك. أم بندر من السعودية تقول بالنسبة للبسملة الوضوء، تقول قبل يعني أدخل الحمام ولا بعده؟ أم بندر الله يبارك فيك، إذا كانت المغسلة داخل الحمام لا، وأنت داخل الحمام ما يضرك، تقولين بسم الله، ما تقولين بسم الله الرحمن الرحيم، لا تقولين بسم الله فقط عند المغسلة وأنت في الحمام، ما تقولينها قبل ما من عند الباب،
لا لا، إذا جيتي وبديت تغسلين يديك تقولين بسم الله ما عليك الشيء، ولا يجوز التسمية داخل الحمام بهذه الطريقة، طريقة الوضوء، لأن حمامات الآن أغلب حمامات نظيفة الحمد لله، فما تقولين عند الوضوء بارك الله فيك. أم بندر تقول يعني أنا أمسح رأسي فقط لما أدبر فقط في اليدين، يقول تقولي إن شعري كثيف وبعدين أرفع شعري من الوراء وأمسح الشعر، تقول علي شيء؟ أم بندر بارك الله فيك، أولا بالنسبة لمسح الرأس يعني مرة واحدة فقط هذا مجزئ ولله الحمد، اطمئني، والأفضل والأكمل أنك ترجعين، هذا الأفضل والأكمل أنك ترجعين، فإذا مسحت مرة واحدة ذهابا كفاك ولله الحمد، وإذا مسحت ورجعت طيب. أنت تقول ما أقدر ما أقدر، أنا بعطيك طريقة ثانية، وهي قضية أنك تأخذين ماء تبللين يديك بهالطريقة وتمسحين بهذه الطريقة، بهالطريقة هذه أفضل لك يا أم بندر، ها هذه أحسن، أحسن من كونك تقبلين وتدبرين باليدين. وبعدين المسح الواجب الشعر الذي على فروة الرأس اللي على الرأس، أما الضفائر الشعر المسترسل الزائد هذا مسحه مستحب، الشعر اللي على الرأس هو اللي تمسحينه، فإذا كان شعرك طويل ما في حاجة أنك ترفعين شعرك وتمسحين من أسفله، ما في داعي. وأنا أعطيتك طريقة جديدة ثانية، تأخذين ماء بهالطريقة هذه وتبدين على الجنب بهالطريقة هذه، وبهذا يتعمم مسح رأسك. حمدة من السعودية تقول يعني الوالدة عندها مجموعة أسئلة، تقول بالنسبة لعشر ذي الحجة يعني لما أريد أن أصوم يعني لازم متواصل أو يكفي يوم أو يومين أو يومين أو ثلاثة؟ حمدة بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة، أولا بالنسبة لصوم تسعة ذي الحجة مستحب وليس بواجب، هذا الأمر الأول، مستحب وليس بواجب، ويتأكد صيام يوم تسعة ذي الحجة اليوم عرفة، فإن الله عز وجل يكفر به ذنوبه سنتين كاملتين. الأمر الثاني، إذا حبت الوالدة تصوم بعض أيام تسعة من ذي الحجة يجوز تصوم يوم يومين ثلاثة متفرقات أيضا جائز ولله الحمد والمنة. حمدة تقول يعني كانت امرأة الوالدة تتصدق عليها وبعدين توقفت من دون سبب، يعني تقول يلحق الوالدة شيء؟ لا لا ما يلحق الوالدة شيء، الوالدة لها الأجر والثواب على ما مضى، لكن الله عز وجل فتح للوالدة باب من أبواب الخير وباب من أبواب العبادة، ليش سكرته الوالدة؟ ليش تسكر هذا الباب؟ هل محتاجة الوالدة؟ هل تقول والله أنا ما عندي شيء الآن؟ إذا تقول والله أنا ما عندي شيء وأنا والله علي ديون وعلي التزامات معذورة، أما ما عندها شيء الله سخر لها المسكينة هذه، ترى فضل من الله عز وجل أن سخر لها المسكينة عشان تتصدق عليها الوالدة. تدرين يا حمدة قولي للوالدة والله بعض الناس يدورون فقراء يتصدق عليهم ما يجدون مع كثرتهم، الله ما هداهم ما دلهم سبحانه وتعالى، فالله جاب لها المسكينة، وهذا باب من أبواب الخير وباب من أبواب الجنة بإذن الله، ليش تسكر الباب هذا؟ أي إنسان فتح الله عليه باب لا يسكره، في بعض الناس فتح الله عليه قيام الليل ويتكاسل ويترك، الله فتح عليك، بعض الناس يتمنى قيام الليل ولا يجد ما هو قادر يقوم الليل، بعض الناس اللهم بارك فتح الله عليه الصيام يصوم الاثنين والخميس والأيام البيض، باب من أبواب الخير لا تغلقه، بعض الناس فتح الله عليه قراءة القرآن، بعض الناس فتح الله عليه مساعدة الناس، هذه أبواب يفتح الله لمن يشاء من خلقه وعباده، بعض الناس يذهب ويسكر هذا الباب، هو باب يستروح منه روائح الجنة يروح يسكره ويقفله والله فتح له. فقول الوالدة إذا ما كان عندها التزامات ولا شيء لا تسكر الباب هذا، لا تسكره، وتحمد الله عز وجل اللي يسر لها مثل هذه الحرمة. بعض السلف وش يقول لما يجي المساء؟ يقول الحمد لله الذي يعني أهلا وسهلا بالذين يكونون سبب من أسباب مغفرة ذنوبنا، يفرحون بالمساكين إذا جاء يسألون ما تضيق صدورهم، يفرحون بالمساكين الفقراء إذا جوا يطلبون الصدق. حمدة تقول أمي قبل فترة طويلة ما كانت تعرف بعض أمور الصلاة، تقول الآن تعلمت، ماذا عليها؟ أولا عليها أن تحمد الله وأن تشكر الله اللي علمها بعد الجهل، وهذه نعمة ترى، قال جل وعلا وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، ولذلك لما يتبصر الإنسان ويتعلم يحمد الله، هذه نعمة، بعض الناس إلى الآن راضي بالجهل الأمر الثاني تكثر من النوافل، قولي لها تكثر من النوافل، وأيضا تكثر من الذكر، فإن النوافل والذكر لها أثر عظيم فيما يتعلق بموضوع يعني سد الخلل وجبر الكسر واللي حصل في الصلاة من السنوات القديمة. فواز من عجمان بارك الله فيه يسأل، يقول هو سأل عن الصور عموما، يعني عنده مجموعة تساؤلات عن الصور، وأنا أجيبه بالنقاط التالية. أولا يا فواز بارك الله فيك، بإجماع أهل العلم يحرم تصوير ذوات الأرواح على شكل تماثيل، هذا بإجماع العلماء، فلا يجوز أن يصور أي شيء فيه الروح على شكل تمثال، وأجمع على هذا العلماء. الأمر الثاني ما يتعلق بالصور الفوتوغرافية، هذه يسمى صور الكاميرات وكذا، محل خلاف بين العلماء على قولين. القول الأول بالمنع، وحملوا جميع الأحاديث الواردة في حرمة التصوير على مثل هذا وجنسه. القول الثاني قالوا لا، بالنسبة لهذه الكاميرات هي تحبس الظل، حبس للظل، كأنك شخص أنت واقف أمام مرآة وتوقفت الصورة في هذا المرآة، يقول هي نفس الشيء الكاميرا، وهذا الذي يظهر أنه الراجح. ولذلك يعني تصوير الكاميرات هذا لا يدخل تحت التصوير المحرم، لا يدخل تحت التصوير المحرم. بالنسبة للفيديو ما في شيء، ما في شيء. طبعا أنا أتكلم عن الأشياء التصوير سواء الكاميرا أو الفيديو المباح، يعني لما بما يشتمل عليه، فإذا كان يصور الأشياء المحرمة حرام، أو فيديو يصور مثلا أشياء محرمة حرام، لكن يصور محاضرة، يصور درس، يصور مثلا كذا، الأصل فيه يصور عائلته، يصور كذا، الأصل فيه الجواز والحلوة والإباحة. وبعض العلماء يرى بأن الإنسان لا يتوسع في هذا، لا يتوسع، لكن لو حصل بالنسبة للكاميرات الموجودة سواء المتحركة الفيديو أو الثابتة اللي هي الكاميرات اللي صورها يسمونها الفوتوغرافية، هذه الراجح من أقوال أهل العلم أن لا تدخل تحت الأحاديث التي فيها الوعيد فيما يتعلق بالمصورين. يبقى قضية الرسم باليد، هذه أيضا مسألة خلافية، والذي يظهر بأن الرسم باليد يلحق بالنوع الأول، هذا الذي يظهر، لأن فيه مضاهاة لخلق الله، يعني فيه فعل من الإنسان فعل، أما الكاميرا لا. فلذلك يعني تتنبه لهذا. أم إياد بن أبو ظبي تقول يعني أنا ساكنة في بيت مع أولادي، والأولاد يريدون أن يأتوا بكلب في البيت، تقول أنا ما أدري ما حكم ذلك، يقول حطونا في الحديقة وبعدين ندخل البيت. أم إياد بارك الله فيك، يعني بالنسبة لاقتناء الحيوانات على نوعين، اقتناء مباح واقتناء محرم. الحيوانات التي يباح اقتناؤها مثل العصافير والطيور بجميع أشكالها وألوانها، كذلك القطط، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يميل الإناء للقطة ويقول إنها من الطوافين عليكم الطوافات، وأبو هريرة كان معه قط يعني يحمله في كمه، كذلك بعض الحيوانات مثل الأرانب، الدجاج، طبعا مسألة الغنم وغيرها هذه مسألة ثانية، يعني في الغالب أن الناس لا يدخلون البيوت، لكن الأرانب والدجاج والحيوانات المباحة هذه كلها يجوز إدخالها البيت ولا حرج في ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يزور أخا لأنس بن مالك صغير يقال له أبا عمير أو أبو عمير، وكان عنده طائر يقال له النغير، من قاره أحمر، فكان يقول يا أبا عمير ما فعل النغير؟ فدل هذا على يعني جواز اتخاذ الطيور والحيوانات. أما المحرم فهي الكلاب والسباع كذلك، فلا يجوز الإنسان أن يقتني الكلاب في البيت، فقد حرمها النبي عليه الصلاة والسلام، وبين بأن البيت الذي فيه كلب لا تدخله الملائكة، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة يعني تمثال، وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أن جبريل انقطع عنه ولم ينزل إليه، ويعني تعجب النبي من ذلك، فتبين بأن الحسن بن علي أدخل جروا صغيرا تحت سرير النبي عليه الصلاة والسلام فأخرجوه، وبين عليه الصلاة والسلام أن من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو زرع أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط، كل يوم قيراط ينقص من أجر الإنسان مما يحصل عليه من حسنات. فلذلك يا أخت الفاضل أقول لأولادك ما في داعي يجيبون كلب، الكلب في المزرعة في العزبة مع الغنم في البستان في الحديقة، أما البيت فلا. وجيبي لهم أرانب، جيبي لهم قطط، وجيبي لهم الطيور مثلا، ممكن يتسلون فيها. بارك الله فيك. طبعا انتهى وقت البرنامج مع انتهاء الأسئلة. أيضا ألتقيكم غدا بحول الله تعالى وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.